أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه جلسات نتكلم فيها عن مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي من تصنيف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه، وألحقنا وإياكم وإياه بزمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل البدء في شرحها وتفصيلها والتدليل عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعرف ما هو مفهوم الجاهلية، ما هو مفهوم الجاهلية. جاءت كلمة الجاهلية في القرآن الكريم 4 مرات، وفي الحديث الشريف مرات كثيرة، فقد جاء ذكر الجاهلية في 4 مواطن من الكتاب الكريم، مضافة إلى صفات من صفات الجاهلية. فجاء ظن الجاهلية، وجاء حمية الجاهلية، وجاء تبرج الجاهلية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وجاء حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله قول حكما لقوم يوقنون. وجاءت الأحاديث مطلقة على العموم، فقد جاء مثلا في حديث حذيفة في الصحيحين: إنا كنا في جاهلية وشر. فهل بعد هذا فجاء الله بهذا الخير؟ وجاء أيضا في حديث أبي ذر عندما شتم أحد الصحابة، شتمه أحد الصحابة وقال له: يا ابن السوداء. أو أبو ذر شتم أحد الصحابة وقال له: يا ابن السوداء. فقال له الرسول: إنك امرئ فيك جاهلية. وجاء أيضا في الحديث أربع في أمتي من الجاهلية: الطعن في الأحساب في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم، والتفاخر بالأحساب. إذن الجاهلية كلمة مشتقة أصلها من الجهل، من الجهل، كما جاء في قول بعض الشعراء من عصر بني أمية: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إن هي من الجهل، مأخوذة من الجهل، والنسبة إليها نسبة إلى الجهل جاهلي. إذن الجاهلية هي فترة أو حال لفترة سبقت الرسالة، سبقت الرسالة، كان أهلها يعيشون في الجهل، ويعيشون في الجهل ويحيون حياة الجهل، فنسبوا إلى الجهل، فهي نسبة إلى الجهل وهي حال لفترة زمنية مضت وقد تعود، مضت وقد تعود، وهذا ما سنبينه إن شاء الله. تفضل يا أبا طلحة. لا أكثر عليك.
الحمد لله وصلى الله على محمد. Allah has blessed us with the presence today of Sheikh Abu Osama Salim Al-Hilali, who has come, and may Allah reward him for it, from Amman in Jordan, and as you all probably know, is one of the students of the Sheikh, the Muhaddith of this time, Muhammad Nasir al-Din al-Albani. And he's agreed for the next 4 days, inshallah, he will do a darus after Dhuhr about this book, which we will comment on in a moment, inshallah, the Masail al-Jahiliyyah of Sheikh al-Islam Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. And after Asr, there will also be a program, as you've seen advertised. So the Sheikh began with the Khutbatul Hajjah, and then after this, describing the book, which is Masailul Jahiliyyah, a book about those matters which the people of the days of ignorance, the people of the times of Jahiliyyah, were upon with regard to their religion, which the Prophet sallallahu alaihi wasallam came and demolished with the religion of Islam. So this book was written by Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, may Allah reward him with paradise and reward us likewise, all of us, with that paradise, and join us with the pious in the paradise. So the Shaykh mentioned that to begin to understand, this book is described as Masail al-Jahiliyyah, the matters of Jahiliyyah. So first of all, we need to know what the word Jahiliyyah means. So he mentioned that the word Jahiliyyah occurs 4 times in the Quran, in 4 different places, and many times in the prophetic ahadith. So in the Quran, we find the word Jahiliyyah occurring with various other words attached to it. So we find, for example, the Dhannul Jahiliyyah, the thoughts of the times of Jahiliyyah, and Himiyatul Jahiliyyah, the tribal behavior of the times of Jahiliyyah, and the Tabarrujul Jahiliyyah, that the women going out displaying themselves as they used to in the times of Jahiliyyah, and the last one, the Hukumul Jahiliyyah, the ruling or judgment which was there in the times of Jahiliyyah. All these are mentioned in the Quran. And there are many instances in the hadith where Jahiliyyah is mentioned also, such as we find in the hadith reported by al-Bukhari and Muslim from Hudhayfa radiallahu anhu, who said, we existed in a time of Jahiliyyah, the time of ignorance and evil, and then the Messenger sallallahu alayhi wa sallam came to us with good, the long hadith of Hudhayfa. And then also the hadith of Abu Dharr, who mentioned that one of the companions verbally abused another companion and said, "Oh, you son of a black woman." So the Prophet sallallahu alaihi wasallam stopped this immediately and said, "You are a person whom there is some jahiliyyah in that person. There is some ignorance, something from the days of ignorance in you." And then the hadith also, it occurs, there are 4 things in my ummah which are from the times of Jahiliyyah.
أربع في أمتي من الجاهلية.
نعم. طعن في الأنساب.
التفاخر بالأحساب. والنياحة على الميت. واستسقاء بالأنواع أو النجوى.
Making accusations about people's ancestry. Bragging about one's ancestry. Wailing over the dead. And seeking rain from the stars. So this word al-jahiliyyah, it comes from the language word jahl, the word for ignorance, and it is extracted from the word for ignorance, jahl. As the poet said of the time of Banu Umayyah, some of the poets had this line of poetry, that people should not do jahl to us, behave in the way of ignorance to us, or we will behave with jahal, in the ways of jahiliyyah, we will behave with ignorance towards them. So this word, as we said, is extracted from the word for ignorance, and it is used to refer to the time or time period which came before the time of prophethood. It came before then, and this was indeed a time of ignorance, and the people lived in ignorance. So it is described as a time of jahiliyyah, the time of the prevalence of ignorance. And this time of jahiliyyah, it has passed away, but it can return, as we will see from a study of this book.
هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: بما أن الجاهلية مشتقة من الجهل، والجهل قد يعود إلى الناس، إذن ما الذي يبدد الجهل وما الذي يذهب الجاهلية عن الناس؟ هو النور، وهذا النور جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بصيغة الإفراد، بصيغة الإفراد، بينما الظلم والظلمات جاءت بصيغة الجمع، والإسلام جاء لينقذ الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. والنور هو يطلق على أشياء كثيرة، منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم نور. ويطلق على كتاب الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن النور الذي ينقذ الناس من الجاهلية هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبيل إلى ذلك هو العلم الذي هو ضد الجهل. ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. لماذا؟ لينقذه من الجاهلية إلى العلم، ومن الجهل إلى النور، ومن الظلمات إلى النور.
So as we said, that this ignorance may return, this period of ignorance may return, because what it is from is just ignorance. So ignorance may return at any time to the people. And the only, what will it be that will keep this ignorance away? Ignorance can be kept away only by light, the light of guidance. And we find in the Quran that when light is mentioned, it is mentioned in a singular, an-nur. Whereas darkness, dhulm, is mentioned in the plural, dhulumat, is mentioned in plural. There are many kinds of misguidance and darkness. So Islam came in order to save the people with this light from the ignorance. It came to save the people from the ignorance. And this light that is mentioned here, which Islam came with, it is mentioned in the Quran and covers different meanings. From these meanings of the light and nur is the messenger himself, sallallahu alaihi wasallam, where Allah mentions that he sent to the people one who is a light, a nur, who is the messenger, sallallahu alaihi wasallam. And secondly, it may refer to the book of Allah itself, where it was mentioned here, there is one who is dead like one whom is alive, one whom is given a light which he walks upon, a light of guidance which he walks upon. These two are not the same. So this light is indeed the light of knowledge, the knowledge which the Prophet sallallahu alaihi wasallam came with. And so the Messenger sallallahu alaihi wasallam made the seeking of knowledge obligatory upon the Muslims, because this is the light which will save them from this ignorance and the misguidance. Therefore seeking this knowledge is obligatory upon the Muslims.
وبما أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الظلمات كثيرة، فظلمات الجاهلية كثيرة كما بقى ظلمة الفساد الاجتماعي كما نراه من تفكك الأسرة وتبرج النساء، جاهلية وظلام الفساد السياسي وهو الحكم بغير ما أنزل الله، جاهلية الظن السيء بالله حيث أصبح الناس يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لم يعد يدبر أمر هذا الكون، وإنما الذي يدبر هم أنفسهم، فهم يخططون وهم يفكرون بعد عن منهج الله. وظل التمييز بين العباد على الألوان، فهذا أسود وهذا أبيض وهذا عربي وهذا عجمي، إذن الظلمات كثيرة، والذي يبددها هو نور واحد، مصدر للهداية واحد، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
So the examples of ignorance and misguidance are many, and there are many types. And these ways of ignorance are of also many types. So we find amongst them the corruption in society, the corruption within families, the splitting down and the decay of the family, the going out of women improperly dressed in the way of the people of Jahiliyyah, the Jahiliyyah in the authority, in the people of authority, and that they judge by the ways of Jahiliyyah, judging by other than the revelation, and the Jahiliyyah in the beliefs of these people, that they themselves are now in control of the creation, and that Allah is not in control of his creation. And likewise, the oppression and the ignorance amongst the people, dividing them upon the basis of race. This one is white and this one is black. This one is an Arab and this one is not an Arab, a non-Arab. All of these are examples from the examples of misguidance of the ways of Jahiliyyah, of ignorance. Right, and nothing can unite the people except the guidance of the book, and the light and guidance of the book and the sunnah. Only that can guide the people and unite them.
وهناك مسألة ثالثة لا بد من طرحها وبيانها، وهي هل الحكم على المجتمعات المعاصرة بالجاهلية حكم صحيح أم حكم خطأ، أم أن فيه صواب وخطأ؟ ولقد كثرت هذه الصفة أو الحكم على هذه في كتابات سيد قطب، فهو يكثر من وصف المجتمعات بالجاهلية، وكذلك أخوه محمد قطب في كتابه جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن العشرين. ويجب أن نفرق بين مجتمعات على نوعين: المجتمعات الكافرة التي تعيش في ظلمة الوثنية وظلمة النصرانية وظلمة اليهودية وظلمة الإلحاد والإباحية كدول أوروبا وأمريكا وكثير من دول آسيا، فهذه لا شك ولا ريب مجتمعات جاهلية. أما المجتمعات التي جاء إليها الإسلام وأصبح الناس فيها مسلمون كجزيرة العرب وبلاد الشام والشمال الإفريقي وغيرها من ديار المسلمين، فإن الحكم عليها بأنها مجتمعات جاهلية فيه مجازفة وظلم، لأن الناس في هذه الديار هم مسلمون، والأوضاع التي يعيشونها من البعد هي أوضاع طارئة عليهم. ولذلك فصل شيخ الإسلام هذه المسألة تفصيلا حسنا في كتابه الطيب، وهو اقتضاء الصراط المستقيم. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال: لا يمكن أن تعود الأمة الإسلامية بمجموعها إلى حالة الجاهلية، لأن هذا يعني الحكم عليها بالردة والخروج من الدين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع أمته على ضلالة، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، وأكبر ضلالة هي الكفر والعياذ بالله. ولكن قد يكون في بعض المجتمعات وبعض البلاد بعض الجاهلية، يكون فيها بعض الجاهلية، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفات بعض الناس: إنك امرئ فيك جاهلية. فهذه الصفة قد تكون في بعض الناس، كالذين يتفاخرون بأحسابهم ويفتخرون بآبائهم، فهذه صفة جاهلية. كالذين يعزون الخير والمطر إلى الأنواء والنجوم، فهذا صفة جاهلية. كالذين ينوحون على الأموات، هذه صفة جاهلية. أما الحكم على المجتمعات المسلمة بأنها مجتمعات جاهلية فهذا فيه ظلم وبعد عن الإنصاف.
The third question that needs addressing is the present day societies that are in existence. Are these societies of Jahiliyyah? Societies of the days of ignorance, are they the same thing? So this question, is this something that is correct? That they are indeed Jahiliyyah societies, societies of the days of ignorance. Is this correct? Or is it wrong? Or is there some truth in it? And something false in it as well, at the same time. Because this description of these societies is found very much in the books of Sayyid Qutb and his brother, Muhammad Qutb, who wrote a book, The Jahiliyyah of the 20th Century. So, this question, we find that if we're talking about the Kafir societies, the societies of the Jews and Christians and the atheists of the West, the way we're living now, America and Europe here, indeed, without a doubt, these are Jahili societies. These are societies the same as the societies of the days of ignorance, and no difference. But with regard to lands which are basically Islamic lands, where Islam came and the people are now Muslim, then to judge them as being lands of Jahiliyyah, lands of ignorance, this is an oppressive judgment, an oppressive and a wrong judgment upon those lands. As Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Shaykh al-Islam, explained very well in his book, Iqtida al-Sirat al-Mustaqim, this book about where he clearly shows the falsehood of the ways of the unbelievers and the error of following them. So in this book, he mentions that this ummah will not in its entirety return to ignorance and to jahiliyyah, and that cannot be the case. Because if that were the case, it would mean that the Muslims had all apostatized, all of them. And it is impossible, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam had told us that Allah will not unite my ummah upon misguidance. And what misguidance is there greater than the misguidance of unbelief? So it cannot be, and this is a totally unjust judgment to say that the Muslim lands now are lands of Jahiliyyah. This is wrong. But it may be that some of this ignorance is present in some of the people. As we found in the earlier hadith of Abu Dharr, that where it was said, you are a person who has some trace of the days of ignorance. So some examples of this in some people may be found, and will be found. For example, those people who brag about their ancestry and wail over the dead and think that rain comes from the stars. All this is examples of the ignorance of the days of the ignorance. This can be found.
والآن نبدأ بتوفيق من الله وبعون منه في قراءة الكتاب وشرحه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تبيين غامضه والتدليل على مسائله والإجابة عن الشبهات التي ترد على الأذهان. قال الشيخ الإمام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد أو يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال الله، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
Now we begin with the explanation of the book, and may Allah make it easy that we understand it and explain its difficult points and answer any doubts there might be about this book. So the Shaykh, the Imam, the great scholar Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala said, these are matters concerning which Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam contradicted that which the people of the times of Jahiliyyah, the people of the book, and the others besides the people of the book were upon. And every Muslim must know these matters, because by the opposite of something, the beauty of the original thing can be seen, and by their opposites, matters can be understood. So the most important of these things, and the most serious and dangerous, is the lack of having iman, true faith in the heart, with that which the Messenger sallallahu alaihi wasallam came with. Then, if added on top of that, there is a love and regarding as being good that which the people of the times of ignorance were upon, if that is added, then the disaster and the loss is fully complete. As Allah the Most High says, and then the ayah is mentioned, and that those who believe in the falsehood and disbelieve in Allah, they are the ones who are in true loss. Surah Al-Ankabut, 52nd ayah.
وفي هذه المقدمة مسائل: المسألة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقاصد بعثته ومن أصول دعوته مخالفة أهل الجحيم من الأميين ومن اليهود ومن النصارى، ولذلك قال أهل الكتاب عندما رأوا كثرة مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: ما ترك هذا الرجل أمرا إلا وخالفنا فيه. وينبني على هذه القاعدة أن الأمة الإسلامية يجب أن تتميز بشخصيتها وأن يكون لها استقلال في وجودها، فلا تكون تابعة لأمة من الأمم أو لملة من الملل، بل هي كالشامة بين الأمم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنتم كالشامة بين الأمم أو كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود.
So from this there are a number of matters. First, that with regard to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, one of the reasons for which he was sent was to act in opposition to the people of the hellfire, the idol worshippers and the Jews and the Christians, to act and come with that which was contrary to what they were upon. And this is indeed what he did. He did it obviously so much to the point that when the Christians and Jews saw how much he differed with them and with their religion, they said, "This man has not left any matter except that he opposes us upon that matter." So this is a principle which must be put into operation, and this ummah must be distinguished from the rest upon its own distinguished and independent personality, not following any other ummah or any other religion. Rather, it should be like a candle light showing the way to the rest, as occurs in the hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, "You are like a candle for the rest of the nations, or you are like a white hair on the black bull."
ونضرب على هذه القاعدة أمثلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعلوم في العلم أن القاعدة تتضح ويسهل فهمها بضرب الأمثلة عليها وببيان مخاطر ضدها. فقد حذر الرسول وأمر الرسول بمخالفة أهل الكتاب في أشياء كثيرة، منها مثلا الأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب ومخالفة المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: "أعفوا اللحى وجزوا الشوارب وخالفوا المشركين". ومنها الخضاب، أي صبغ الشيب بالحناء والكتم، وهي أصباغ لا تعطي اللون الأسود. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم". ومنها عدم الجلوس كهيئتهم، فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس وقد وضع يده خلف ظهره وقد اتكأ عليها هكذا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: "أتجلس جلسة المغضوب عليهم؟ لا تجلس هكذا يا أخي". فقال: "أتجلس جلسة المغضوب عليهم؟" والأمثلة على ذلك كثيرة، وقد جمعتها في مصنف أرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسره لي. وهذا الأمر تحقيق لما في سورة الفاتحة، فأنت تقول وتتلو قول الله سبحانه وتعالى: "اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم اليهود والنصارى. فأنت تطلب الله الهداية، هداية الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم ليس هو صراط الذين غضب الله عليهم أو أضلهم، وهم اليهود والنصارى. فإذا ينبغي أن يتحقق هذا الدعاء في حياتك تحقيق عملي. ومن الأمثلة التي كان يركز الرسول صلى الله عليه وسلم هي عدم التشبه بالكفار في اللباس وفي القول وفي الاعتقاد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. تفضل.
So from this principle of differing from the people of the hellfire, there are various examples that can be given. And as the scholars say, a principle is made clear by giving examples of it, and likewise by showing the danger of things which are opposite to it. So examples of this, and there are very many of them, the first one is the order to keep the beard, to keep the beard for the Muslims. As the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, keep the beard, or leave the beards, keep the beards, and trim the mustaches, and act differently to the people of shirk, the mushrikeen. And a second example is dying with henna, or whatever will change the colour of the grey hair, will change their colour, but not things which make the hair go black, not with black dye. And the hadith occurs that the Jews and the Christians do not dye their hair, so act contrary to them. A third example is not even sitting like the people of unbelief. And there's a hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw a man sitting with his hand behind his back, leaning upon that hand. So he told him off and said, do you sit in the manner that those whom Allah's anger is upon will sit? So he forbade him from that. And the Shaykh himself has written a book on this, gathering all these matters, and may Allah make its completion easy, and printing. And we find in Surah Al-Fatiha, every time we pray, we ask in Surah Al-Fatiha, اهدنا الصراط المستقيم, to the end of the surah, we ask Allah to guide us upon the straight, to guide us upon the straight way, and not to guide us upon the way of those whom His anger is upon, nor upon those who are misguided. In other words, not to guide us on the way of the Jews, and not to guide us on the way of the Christians. So this is what we ourselves ask Allah. So we must ourselves, then, asking this thing, we must put it into practice in our lives. That we ask this so we do not then fall into it ourselves. So we do not resemble the unbelievers, neither in their clothing, nor in their words, nor in their actions, nor in anything.
ومن المقرر لدى أهل العلم أن التشبه له مخاطر. فمن مخاطر التشبه بالكفار أن الذي يتشبه بالآخر هو ضعيف يتشبه بقوي. فهذه حقيقة تاريخية، حقيقة اجتماعية، أن الأمم المغلوبة المقهورة الضعيفة التي ليس لها كيان وليس لها استقلال وليس لها تفكير دائما تتشبه بالقوى الغالبة والأمم الغالبة الظالمة. فتشبه المسلمين بأعدائهم يدل على ضعفهم، يدل على وهنهم، يدل على أنهم لم يعودوا لهم شخصية متميزة كما أراد الرسول كما أراد الله، ولم يعودوا خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر الثاني أن المشابهة الخارجية تؤدي إلى حب القلوب للكفار. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يشبه الزي الزي، أي الملابس، حتى يشبه القلب القلب. لأن الظاهر له تأثير على الباطن. ومن الأدلة على أن الظاهر له تأثير على الباطن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصلاة بمساواة الصفوف وموحدات المناكب والأقدام لتتساوى الصفوف، فكان يقول عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا الحديث يدل على أن الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى أي؟ إلى اختلاف القلوب. إذن مشاكلة الأعداء والكفار في لباسهم وفي كلامهم وفي طعامهم وفي حياتهم تؤدي بنا، شعرنا أو لم نشعر، قصدنا أم لم نقصد، إلى حبهم وإلى الاعتزاز بهم وإلى جعل حياتهم هي الحياة المثلى التي نسعى لتحقيقها في حياتنا. وفي هذا خطر على وجودنا كأمة، في هذا خطر على وجودنا كأمة، إذ لم نتنبه لهذا فإن مصير هؤلاء إلى التميع وإلى الانحلال وسط هذه الجاهلية، فلا يعد لهم وجود.
And as is well known to the scholars, imitating others, then there is a principle that the only people who will imitate, deliberately imitate somebody else, is the weak. A weak person will imitate the strong person, and not the other way round. So he will only imitate if he is weak and he has no independence of his own. Then he will indeed follow the one who is strong. So the fact that we follow the unbelievers in our dress and our habits and our manners and everything, it indeed shows our weakness and our lack of independence, and that we are not, as we were in the time of the Prophet ﷺ, the best of the people who were sent to guide the rest of the people. We are not like that in this case. A second point is that outwardly resembling someone produces an effect on the inside, on the heart. So nobody will wear the clothes of a certain people unless they have love for that people. As Ibn Mas'ud radiallahu anhu said, the clothes of a people will not resemble the clothes of a people until there is love between their hearts, or love in their hearts for them. And there are many examples which show that this principle, that the outwardly, what is outer, affects what is inside, affects the heart. As occurs in the hadith where the Prophet ﷺ used to order that the rows be strictly straightened in the prayer. And he would say, O worshippers of Allah, you will indeed straighten your rows, or Allah will produce disunity within your hearts. So this outer thing, this outwardly, the rows being not straight, Allah, the Prophet ﷺ told us, if it was done, it will affect the heart, it will produce disunity in the heart. So copying the unbelievers in their lives and their clothes and their speech and everything, it will certainly, whether we know it and realize it, or whether we don't know it and don't realize it, it will produce love of them in us. And this is extremely dangerous, because it will make that we love these people and we take them to be our example to be followed, and that will be what we desire in the end. And this is extremely dangerous for this Ummah of Islam, that we are taking the unbelievers now as our goal and what we want to imitate. And this will, of course, lead directly to the jahiliyyah and to behaving in the way of the people of ignorance.
وأي لبس في فهم الجاهلية يؤدي إلى هدم الإسلام، كما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي
الله عنه. Now as our goal and what we want to imitate, and this will of course lead directly to the jahiliyyah and to behaving in the way of the people of ignorance.
القاعدة الثانية أننا لا يمكن أن نعلم الإسلام يقينا إلا بمعرفة ضده وهي الجاهلية. وأي لبس في فهم الجاهلية يؤدي إلى هدم الإسلام، كما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدى تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام نشء لا يعرف الجاهلية. وهذا الأمر قاعدة كونية شرعية، فمن المقرر والمعلوم أن الأشياء لا يمكن أن تتميز إلا بنقيضها، فالموجب لا يعرف إلا بالسالب، والصغير لا يعرف إلا بالكبير، والصحة لا تعرف إلا بالمرض، والفقر لا يعرف إلا بالغنى، والحياة لا تعرف إلا بالموت. ولذلك جعل الله من كل شيء زوجين اثنين، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالزوجية أمر ظاهر في الكون لتتميز الأشياء وتظهر سوءاتها أو حسنها، فيسلك الإنسان الطريق الحسن، طريق الخير، الطريق المؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. فالإسلام إذن لا يعرف للجاهلية. كذلك هذا الأمر حقيقة شرعية، فالبدعة لا تعرف إلا بالسنة، والمنكر لا يعرف إلا بالمعروف، والشرك لا يعرف إلا بالتوحيد، وسبيل المؤمنين لا تعرف إلا باجتناب سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والأدلة ظاهرة على هذه المسائل، لا أريد أن أطيل في ذكرها وسردها، فهي ظاهرة لا تحتاج إلى أمر. لذلك فمعرفة أمور الجاهلية تعين على معرفة عقائد وقواعد الإسلام الذي يجب أن نتمسك به. تفضل.
Just a point here, that there's a car blocking the road. Can somebody please move it? It's a Toyota car registration, A921AKL. It's blocking the road. Can it please be moved? And there's also a G-Reg Bluebird. Can that also be moved, please? The second principle is that we cannot have a certain and true understanding of Islam except by understanding its opposite, the jahiliyyah, the ignorance, the way of ignorance. And if we do not properly understand the way of ignorance, then that will be a lack in our knowledge of Islam and a deficiency in our knowledge of Islam. As occurs the saying of Umar al-Faruq radiallahu anhu, that Islam will fall down stone by stone if some people grow up not knowing about jahiliyyah, what is jahiliyyah. To grow up in Islam not having any experience or knowledge of what is jahiliyyah. So by their opposites things are known. So things which are small, we only know something that is small by the fact that we know what is big. So we know this is not big, so it is small. And we only know what is health when we know what is sickness. And we only understand and know what is poverty when we know what is richness. So Allah made all the things in opposite pairs. And then the ayah was mentioned that where we are told in Surah Yasin, where how perfect is He who has made all the things in pairs, the things which grow out of the earth, and with the people themselves, amongst themselves, and in other things that we don't know, they're made in these opposite pairs. So by knowledge of one of these opposite pairs, we have knowledge about the other one, the other opposite. And likewise, as we can see, we will not know about what is innovation, except by knowledge of the Sunnah. And what is evil will not be known except by knowing what is good. And what is shirk, association with Allah, will not be known except by its opposite. And likewise, the way of the believers will not be known except by the way of the disbelievers. So shirk will obviously not be known except by knowledge of Tawheed. So by knowing the principles of ignorance, its principles and its basis, and the beliefs of ignorance, helps us to understand the religion of truth.
ثم يقول الشيخ رحمه الله أن أخطر ما كان عليه الجاهلية وخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو عدم الإيمان بما جاء به الرسول، عدم إيمان قلوبهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن أهل الجاهلية كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كانوا إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وكانوا لا يحبون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا الذي يجب على المسلم أن يخالف ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى من بغضهم لما أنزل الله، ولبغضهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يحب الله ويحب ما أنزل الله ويحب رسول الله ويحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم بين يدي الله ورسوله أمرا، ولا يختار خلاف ما اختار الله ورسوله. وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة لتدل على وجوب محبة الله ومحبة ما أنزل الله ومحبة رسول الله ومحبة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الذي يطيع الرسول هو مطيع لله، لأن الرسول يدل على الله. وقد أنزل الله آية الاختبار وآية الامتحان في أقوام ادعوا محبة الرسول، فقال لهم ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فما هي علامة حبكم؟ فاتبعوني يحببكم الله. إذن الذي يحب الله ويدعي حب الله ينبغي عليه أن يحب ويتبع رسول الله، وإلا يكون حبه كاذبا ودعواه باطلة. ولذلك قال رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لدينه، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار بعدما أنقذه الله من الكفر. إذن حب الله وحب رسول الله ينبغي أن يكون أعلى الأشياء، وحب الله وحب رسول الله يستلزم من العبد أن يحب ما جاء عن الله في كتابه وما جاء عن رسول الله في سنته، وإلا فالدعوى باطلة، كما قال الشاعر: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. تفضل يا أبو طه.
يقول بعد هذا الترجمة ممكن يكون فرصة لخمس دقائق،
ممكن عشر،
هذا ما شاء الله. جزاك الله خير.
So then we come to the point where the Shaykh mentions that the most dangerous thing which the people of the days of ignorance were upon were the lack of, was the lack of true belief, the lack of iman in what the Messenger sallallahu alaihi wasallam came with. So indeed, they hated what Allah sent down. They had hatred of it. Now, the ayah was mentioned where it was said that is because they hated what Allah sent down. So Allah rendered their actions futile. And the next one, the next ayah that was mentioned with the meaning that when what the people, these mushriks used to do, when Allah alone was mentioned, then their hearts would hate this. And likewise, besides hating Allah, hating the Messenger sallallahu alaihi wasallam and whatever he came with is the same thing and just as dangerous, because obviously Allah sent the Messenger. Whereas rather, the correct way and the way of the believers is that they have love of the Messenger sallallahu alaihi wasallam and love of what he came with, and because of this they follow what he came with and do not give anything precedence over it. And there are many proofs of the obligation of having love of Allah and love of his Messenger and love of the religion which he came with. And amongst them was the ayah: مَنْ يَتِئِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاءَ اللَّهِ. That whoever obeys the Messenger, then he has obeyed Allah, because the Messenger sallallahu alaihi wasallam came with the religion from Allah to be obeyed. And then the ayah of the test ayah, where people claimed, oh, we are people who love Allah. This is the claim which the people made: we indeed have love of Allah. And this ayah was sent down where it was mentioned that if indeed you have love of Allah, then follow the Messenger, and then Allah will love you. So it was not just left upon their claims, that they claim to love Allah. No, here is the test: if that claim is true, that they love Allah, then they will indeed follow the Messenger sallallahu alaihi wasallam. And if they do not and will not follow the Messenger sallallahu alaihi wasallam, this is a clear proof that is a false claim and there is no truth in it. And then likewise, the hadith reported by al-Bukhari and Muslim from Anas radiallahu anhu, that the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, there are three things which if they are found in a person, then he finds the sweetness of iman. First, that Allah and his Messenger are more beloved to him than anything else besides. Secondly, that he loves a person and he doesn't love that person except for his good religion, his practice of the religion. And third, that he hates to go back into kufr, unbelief, just as he would hate to be thrown into fire. So love of Allah must certainly produce love of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, which must certainly, no doubt, mean that they follow the Messenger sallallahu alaihi wasallam and carry out whatever he orders. And if this is not the case, then these will just be claims of love, empty and false claims. And as the line of poetry mentions, if people make claims, then they will remain, if there are no proof of that is found, then these people are just making claims which are false. With the Shaykh's permission, inshallah, we'll have a short break of 5 minutes or so, just to relax for a short while, and then return to the Dars, inshallah.
ليستمعوا إن شاء الله. ثم قال الشيخ رحمه الله أن هذا الأمر، أي بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤدي إلى استحسان ما عليه أهل الجاهلية، وهذا إذا تم والعياذ بالله أدى إلى خسارة الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فهم آمنوا بالباطل أحبوا ما عليه الجاهلية، وكفروا بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمت لهم الخسارة، خسارة الدنيا والآخرة. ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كثير من الناس في هذه القرون المتأخرة ظنوا أنهم ينالون الفوز في الدنيا بتعلق قلوبهم بمحبة أهل الشرك والجاهلية، بالسير على طرقهم، بالسير على منهاجهم، بالتشبه بهم في كل حياتهم، بل أنهم تنكروا وتبرؤوا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم ازدادوا كفرا وعنادا، حيث قالوا أن سبب تخلف المسلمين، سبب ما هم عليه من الجهل والبلاء والتأخر والاستبداد والظلم، هو بسبب تمسك هؤلاء بالدين، لأن الدين عندهم يسمى أفيون الشعوب. فهؤلاء خسروا أنفسهم لأنهم انسلخوا من أمتهم، وانسلخوا من دينهم، وانسلخوا من عقيدتهم. فهؤلاء يظنون أنهم محترمون عند أعداء الله، والعكس بالعكس، العكس بالعكس. فإن أعداء الله إذا رأوا المسلم يخون أمته ويتنكر لعقيدته، فإنهم لا يحترمونه، بل يسخرون منه ويضحكون منه، لأنه يعرف إنما اتبعهم لدنياهم. فإذا أصبح مثلهم في الدنيا خانهم وتنكر إليهم، لذلك فهم لا يثقون بهؤلاء، فهم خسروا الدنيا. هؤلاء خسروا الدنيا، وإن ظنوا أنهم حازوها وملكوها، وفي الآخرة يردون إلى أشد العذاب عند مليك مقتدر لا يظلم الناس حبة خردلة. فإذا تمت عليهم الخسارة في الدنيا وفي الآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وتأملوا هذه الكلمة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهذا الدرس الذي يلقنه الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. عندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليفتح بيت المقدس، تعلمون أن الرومان كانوا يرون صفة من يفتح بيت المقدس في كتبهم، فلما حاصرت الجيوش الإسلامية بيت المقدس قالوا: نحن لا نسلم المفاتيح إلا لمن كانت صفته هكذا. فقال أبو عبيدة: هذه صفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فبعثوا إليه، فجاء على ناقته بثيابه الرثة، بثيابه المرقعة، يمشي تارة وينزل تارة، إذا مشى ركب الخادم، وإذا ركب مشى الخادم، حتى كانوا على أبواب بيت المقدس. استقبله قادة الجند وقالوا له: يا أمير المؤمنين، لو غيرت ثيابك فإنك ستقابل أناس يعطونك مفاتيح القدس. فنظر إليهم وغضب وقال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فرفض أن يغير ثوبه أو أن ينزل أو أن يركب على ناقته لأنها نوبة الخادم. توافق ذلك صفته عند أهل الكتاب، فلما رأوا ثيابه ورأوه يمشي والخادم يركب قالوا: هو ذاك. لأن صفة رسول الله وصفة أصحاب رسول الله تكون كانت موجودة عندهم في التوراة والإنجيل، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن محمد وأصحاب محمد كانت صفتهم في كتب أهل الكتاب في التوراة والإنجيل، فوافقت هذه الحال التي رأى فيها أهل الكتاب عمر بن الخطاب ما عندهم، فقالوا: هو ذاك، وسلموه بيت المقدس. إذن ما الذي أعزهم؟ الإسلام. ما الذي رفعهم؟ الإسلام. ما الذي جعلهم خير أمة أخرجت للناس؟ الإسلام. ولما أصبحنا أرذل أمة؟ تخلينا عن الإسلام. لما أصبحنا أجهل أمة؟ لأننا تخلينا عن الإسلام. لما أصبحنا مشتتين؟ لأننا تخلينا عن الإسلام. فإنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.
So the next point that was mentioned, the hatred of that which the Messenger sallallahu alaihi wasallam came with. So hatred of that which the Messenger sallallahu alaihi wasallam came with, as is pointed out by the Shaykh, automatically leads to love and to regarding as good that which the people of ignorance were upon. And this combined with that, hating what the Messenger sallallahu alaihi wasallam came with and having love and regarding as being good what the people of ignorance were upon, this leads to loss and destruction in both worlds, in this world and in the hereafter. And the ayah that was mentioned by the Shaykh from Surah Al-Ankabut, the 52nd ayah, that those who believe in the falsehood, in that which the people of ignorance were upon, and they disbelieve in Allah, then they are the ones who are in true and total loss. And then likewise the ayah from the end of Surah Al-Kahf, that do you know those who are the most in loss with regard to their actions, in the greatest loss with regard to their actions, those who do such actions thinking they are doing good, and in reality they are in total loss, those whose actions are total misguidance. So many people think that they will attain world success in this world by their love for the unbelievers and the people of the days of ignorance, the enemies of Allah. They think that by following these people, having love for them and following their way, they will attain success in this world. And indeed they think that by freeing themselves from the religion that the Messenger sallallahu alaihi wasallam came with, by freeing themselves from that and keeping themselves away from that and taking themselves out of it, they will attain success. So this Indeed, this is not the case. This is the opposite that will happen. This will result only in their disgrace and their humiliation and their lowly condition, which is what we see now. Why are the people in this disgraceful situation and a disgraceful, lowly condition? Because of their abandonment of the true religion, and their splitting from the true religion, and their beliefs of their religion. So they do this, they split themselves from that, thinking that they leave the way of Islam, and they think they will get honour with these people, with the unbelievers. They think they will gain honour in their eyes by doing this. I leave my religion of Islam, and I will gain honour with these people, with the unbelievers. And even that they cannot attain. Because when the unbelievers, the heads of the unbelievers, see these people who came from the Muslim world, and they've abandoned their religion, they've betrayed their religion, they've betrayed their own people, they've betrayed everything they had, these people will only mock at them, and only have no respect for them for that, because they know they are traitors to their own people and their own cause, and they are people who have no respect. So they lose in this world, which they think they're against, they lose in this world, and then they lose when they go back to their Lord, the great King. On the day of resurrection, they will be in the true loss on the day of resurrection as well. And this great example and this great lesson is taught to us by what happened with Umar radiallahu anhu at the time of the conquest of Jerusalem. And the story that happened there, because the Muslim army, they came to the gates of Jerusalem, and they conquered what was before them until they came to Jerusalem. And the Christians inside, they demanded, you know, give us the city. So they refused to give the city to them straight away. They refused to give the keys and the surrender of the city. And they said, they made a condition. They said, because we find in our books, in our revealed books, we find the description of those who will take this city. The one who will take this city, we find him mentioned in our book. And you are not him. So Abu Ubaidah sent back the message to Umar radiallahu anhu. This is what they want. They basically want the ruler to come here now, and personally he will take, we will give the keys to him if he fits the description in our books. So Umar radiallahu anhu went on the donkey, riding with a servant. It was him and a servant on a donkey, and he had his just simple normal clothes on. So they went all the way to Jerusalem. Sometimes Umar would be riding on the donkey and the servant would be walking at the side. And sometimes it changed over. The servant would ride, and Umar radiallahu anhu would lead the donkey on. Till eventually they came all the way to Jerusalem. And Umar radiallahu anhu had his simple, threadbare clothes on, after all this long journey. So they arrived at the gates of Jerusalem, near to Jerusalem, where the Muslim army was. So someone from the Muslim army, one in charge, he came to him. And he said, "Now, if you'll only change your clothes, O Umar, change your clothes, put on your best clothes, and you can accept the keys, they will give you the keys of Jerusalem, and you'll conquer, you'll take over the city of Jerusalem." So Umar radiallahu anhu, at this suggestion, he became angry. At the suggestion he should change his clothes and put on some nice, different clothes. And he said this word, "Indeed, we are people whom Allah has given honour to through Islam. And if we seek to gain honour through anything except Islam, then Allah will disgrace us. Humiliate us." So he was angry and he refused. That was the clothes and that was the condition he was in, which the companions used to be upon. So he went to the city in that condition. And then indeed, as the Christians inside said, it was written in their books about the situation, how these people would look, what their attributes would be. And it's mentioned at the end of Surah Al-Fath, right at the end of Surah Al-Fath, that Muhammad is the messenger of Allah, and those who are with him humble along with the believers and strong against the unbelievers. The ayah continues, and that their description and that their description is seen from the traces of prostration. And then it's also mentioned about their example being given in Injil, that they're like the stalks of crops with many many blessings coming out, all the grains. You can read the example. So the Christians knew what they would be like. So they saw this sign from him. The Christians saw he came in his simple clothes and his simple manner, and they said, this is what we read in our books. This is the right one. And they gave the keys to him, and he opened the gates of Jerusalem and took Jerusalem. So what raised these people? What raised these people and gave them honour was nothing except Islam. Allah gave them Islam, and that was what produced the honour in them. And what makes us now the most despicable of people, the most ignorant of people, the most divided of people, except our going away from Islam and our lack of following of the religion of Islam.
يقول الشيخ رحمه الله المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ترجمة
So the Sheikh mentions the first point is that these people used to worship Allah by giving a share of their supplications, their dua, to pious people. They used to direct a part of their supplications to pious people. The prayers which should have been, and the worship which should have been sincerely and only for Allah. What they intended by that was to make these others, the pious and whoever they directed this to make them intercessors with Allah. As Allah the Most High says, in the ayah was quoted, ayah 18 from Surah Yunus, that they worship others besides Allah who can cause them no harm nor bring them any benefit. And they say that these are intermediaries, these are intercessors with Allah. And likewise, Allah the Most High said, and the ayah was mentioned, Surah Zumar, ayah 3, that those who take other protecting friends besides Allah, they say that we do not worship them except to bring us closer to Allah. And this is the greatest question, the greatest matter about which Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam differed and opposed them upon. So he came with a pure and sincere religion and informed that that is the religion of Allah which he sent all the messengers with, and that he will not accept any actions except those which are purely and sincerely for him. And he informed that those people who do that which the people of ignorance think is good, then Allah has made paradise forbidden for him, and the fire will be his abode. And this question is a matter about which has caused the people to split into Muslims and unbelievers about this matter, and about which there is enmity has arisen between the people, and because of which jihad, fighting in the way of Allah, has been prescribed. For this, as Allah the Most High says, and the ayah was quoted, ayah 39 from Surah Al-Anfal, where we are ordered to fight them until there is no more fitna, and that all of the religion is purely and sincerely for Allah.
المسألة الأولى فيها مسائل أن أهل الجاهلية يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، أي أن أهل الجاهلية الأولى لم يكونوا ينكرون وجود الله، بل كانوا يقرون بوجود الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لكنهم يشركون بالله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليثبت للناس وجود الله، فوجود الخالق أمر فطري، ووجود الخالق تقر به جميع الملل، ووجود الخالق لا ينكره من له عقل، بل هذا الذي قرره الله على لسان رسول الله: قالت لهم رسلهم أفي الله شك. فوجود الله جل جلاله تقر به العقل وتقر به الفطرة، فالعقل ينبئ أن هذا الكون وهذا الإنسان وهو أرقى مخلوق في هذا الكون هو ليس بخالق لنفسه، بل هو مخلوق لخالق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أخلقوا من العدم؟ فالعدم لا يلد الوجود. أم خلقوا أنفسهم؟ فذلك محال، كيف يكون الإنسان خالقا ومخلوقا في نفس اللحظة؟ فهذا جمع بين النقائض، جمع نقيضين في الحال، كما قال الشاعر: جمع نقيضين في الحال أقبح ما يأتي به المحال. وإذا عجزهم عن خلق أنفسهم هل يخلقون ما هو أعظم منهم؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن فهناك لا بد من إثبات صانع للكون، إثبات خالق لهذا الكون، ألا وهو الله. كانت العرب في جاهليتها تقر بوجود الله على الفطرة، فقد سئل أحد الأعراب: كيف تتعرف على الله؟ كيف عرفت أن هناك رب؟ قال لهم: البعرة تدل على البعير، والخطوة تدل على المسير، فكيف إلى ليل داج وسماء أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج وسراج وحاج، أفلا تدل على الصانع الخبير؟ إذن وجود الله أمر فطري، لم تأتي الرسل لإثبات وجود الله، بل جاءوا ليجعلوا الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق. إذن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليجعل الناس يعبدون الله وحده، وأهل الجاهلية في كل عصر يشركون بالله، يتخذون من صالحهم أندادا لله، لأن أصل البلية ودخول الشرك على البشرية باتخاذ تماثيل وإشراك الصالحين في عبادة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع وعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين، فلما ماتوا اتخذوا لهم صور وتماثيل، فلما مات الجيل الأول والجيل الثاني وتنسخ العلم وطال عليهم الأمد، أوحى إليهم الشيطان فعبدت من دون الله. إذن أصل الشرك هو اتخاذ الصور والتماثيل للصالحين وتقديسهم، ثم إذا يطول الأمد تصبح تعبد من دون الله. وهذا ما قاله الجاهلون. نحن لا نعتقد بوجود هذه الآلهة أنها خلقت وأنها رزقت وأنها تحيي وأنها تميت، لا ما نعتقد هذا، نحن نتخذها واسطة لتقربنا إلى الله. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هم يعترفون بوجود الله ويريدون أن يتقربوا إلى الله، لكن عن واسطة ماذا؟ عن واسطة الأصنام والأوثان، فيعبدونها ويقدمون لها القرابين من أجل أن تشفع لهم عند الله كما يظنون.
So the first point here is that the people of the days of ignorance did not deny the existence of Allah. They did not deny the existence of Allah. Rather, they believed in Allah, and they did not deny it at all. As occurred in the ayah that was mentioned, that if you ask them, these people of ignorance, who created the heavens and the earth, then they will certainly say Allah. So it is not a fact that they disbelieved in Allah, disbelieved in His existence, rather they believed in that. That was not the problem. And the messengers did not come to prove to the people that Allah existed, or to say you must believe that there is Allah, and Allah exists. They already believed and knew that point. But what they did wrong was that they associated others in worship along with Allah. They worshipped others besides Allah. Since the fact of Allah's existence is known by the nature which Allah has created is upon, everybody by his natural nature knows the existence of his Lord, and by his intellect he knows the existence of Allah. And then, as the ayah was mentioned about all the messengers used to say to their people, is there any doubt about Allah? Is there any doubt? And the people had no doubts about the existence of Allah. And secondly, by the intellect men know that they did not create themselves. So the example was mentioned. First of all, the ayah was there that did man himself create himself? Did man create himself? Were they created out of nothing? They just came out of nothing, or did they create themselves? So the challenge was there: were they created? Did they come out of nothing? Just sprung out of nothing, or are they the creators of themselves? Or did they create the heavens and the earth? Rather, they have no certain faith at all. So they are asked, did they come from nothing? Did they just spring out of nothing? This is nonsense. Nobody believes that. They just came there like that from nothing, with no cause. Or did they create themselves? Did the people who came out of nothing, came into existence, are they the creators of themselves? And this is totally ridiculous. This is the opposite. The creation is the creator. This is the gathering together of two opposites. It's not at all possible. It's most ridiculous. Also, as even the desert Arabs and the Bedouins out in the desert, they used to know about the existence of Allah, and they didn't deny it. And there's a small poem from this Arab Bedouin who said, "A piece of camel dung, does it not prove that there is a camel? Does a footstep not prove that there is somebody walking? Then, if this is the case, then what about a night with its beautiful stars, and the heavens, and the vast oceans with their waves, and the earth with what is upon it, and the sun shining brightly? Does not all of this then prove that there is an all-knowing creator?"